أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان في الجزء الثاني من الحكم في هذه المسألة، وهو أن السفر هل هو كغيره من الأعذار في أن من أفطر لسفر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، فهل على وليه أن يقضي عنه أم لا؟ في بقية الأعذار وجدنا أنه لا يقضي وليه عنه ما دام لم يتمكن من القضاء، فهل السفر كبقية الأعذار أم لا؟ قلنا أن السفر ليس كبقية الأعذار، وأن على وليه أن يقضي مطلقا سواء تمكن من القضاء أو لم يتمكن. لكنه قلنا أن هذا القول هو خلاف المشهور لدى المتقدمين والمتأخرين، وبعض متأخرين كشيخ الأنصاري وصاحب الرياض قدس الله سريهما، فإن هؤلاء كلهم حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على أن السفر كبقية الأعذار لا يقضي وليه عنه إذا لم يتمكن من القضاء. لأنه نحن رأينا بين أيدينا عدة روايات تقول أنه عليه القضاء مطلقا، فما هو دليل هؤلاء مشهور المتقدمين والمتأخرين لماذا بنوا على عدم القضاء؟ نحاول قلنا أن نستحصل من كلماتهم ما يمكن أن يكون دليلا على ذلك. أول هذه الوجوه اللي يمكن أن تكون دليلا للقول الآخر الذي هو مشهور المتقدمين والمتأخرين هو ما سمعناه من الشيخ قدس سره في كلمته التي نقلناها أمس عن الخلاف، وخلاصته كان عدم الدليل. وما دام لا يوجد دليل على وجوب القضاء والأصل عدمه، فنتمسك إذن بهذا الوجه. إذن هذا هو أول الوجوه والذي نستحصله من كلمات الشيخ في الخلاف، قرأناها في الدرس السابق، عدم الدليل على وجوب القضاء عن الميت والأصل عدمه، فإذن لا وجوب للقضاء. ولعله قلنا لذلك قال صاحب الحدائق قدس سره، قال: والظاهر أن من ذهب من أصحابنا إلى المشهور، مشهور عدم القضاء، لم يقف على هذه الأخبار كملا. هل قال عدم الدليل؟ يعني ما وجد أربعة أخبار وفيها موثق وصحيح ومضمونها واضح، فلماذا المشهور قال بعدم وجوب القضاء؟ فيقول لعله هذا صاحب الحدائق، يقول لعله لم تصل إليهم هذه الأخبار كملا كلها، وإنما كما سيقول، يقول: والظاهر أن من ذهب من أصحابنا إلى المشهور لم يقف على هذه الأخبار كملا، ولذلك أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد أن نقل عبارة المصنف وهو المحقق في الشرائع، وهي قوله، قول المحقق في الشرائع: ولا يقضي الولي عن الميت إلا ما تمكن الميت من قضائه فأهمله، إذا لم يتمكن لا قضاء على الولي. هذا كلام المحقق في الشرائع. يستمر المحقق يقول: إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضي الولي أو يقضى عن الميت ولو مات مسافرا على رواية. علق الشهيد في المسالك على رواية ماذا قال؟ قال: هي رواية منصور بن حازم. معناه ما واصلت ليبدو غير رواية منصور بن حازم. نحن قرأنا أربع روايات: موثقة محمد بن مسلم، صحيحة أبي حمزة، موثقة أبي بصير. فيقول صاحب الحدائق، يقول: من تعليقة هذا الشهيد الثاني في المسالك على الشرائع، لما الشرائع قال على رواية فسرها المسالك وهي رواية منصور بن حازم، يعني ما وصلت لغيره، ولا كان لقى روايات أخرى. ثم ساق الرواية، رواية منصور بن حازم في المسالك، ثم قال بعدما اختار قول المشهور، قلنا هو هذا القول المشهور أن السفر كغيره، ومنهم الشهيد الثاني أيضا، قال والرواية مع عدم صحة سندها يمكن حملها على الاستحباب أو الوجوب لكون السفر معصية وإن بعد، هذا كلام آخر. فإذن هذا هو الوجه الأول، أنه عدم وصول دليل إليهم، وهذا واضح يقول من تعليقة الشهيد الثاني في المسالك على الشرائع، لما الشرائع قال يقضى عن المسافر مطلقا على رواية، قال الرواية منصور بن حازم وهي ضعيفة السند ومناقشة الدلالة، فيقول هذا المشهور إنما ذهب إلى هذا الوجه إلى هذا القول لما عنده دليل على القضاء الذي ذكرناه. لكن هذه عبارة صاحب الحدائق يجب أن نتوقف عندها لما يقول أن الدليل المشهور عدم وصول هذه الأخبار كملا، هذا كلام لا يمكن الموافقة عليه، لأن الرواية كلها رواها الشيخ بنفسه، والشيخ هو صاحب هذه الكلمة يقول لعدم الدليل هو الذي روى هذه الروايات التي نقلناها وهي موجودة بين يديه في التهذيب الشيخ الطوسي. فإذا هذا التبرير هذا التوجيه للمشهور بأنه لم تصلهم الروايات هذا كلام غير دقيق، لأن الروايات هم رووها والشيخ صاحب هذه الكلمة في الخلاف هو الذي روى هذه الروايات في التهذيب، فلا بد أن يكون مرادهم بعدم الدليل يعني عدم الدليل المعتبر مو عدم الدليل من رأس كما فهمها صاحب الحدائق. لا، يعتقدون نعم عندهم روايات القوم القائلون بالقضاء عن الميت مطلقا عندهم دليل، لكن هذا الدليل غير معتبر. هكذا لازم نفهم كلام الشيخ في الخلاف لما يقول لعدم الدليل مو يعني عدم الدليل من رأسه، يعني عنده لأن رواية هو رواية، وإنما قصد لعدم الدليل معتبر، وطبعا نحن إنما نسميه دليلا إذا كان معتبرا، أما إذا لم يكن معتبرا قال تسامح نسميه دليل، يعني دليل عن الحجة. فإذا هذا اللي يمكن أن نوجه به الدليل الأول الوجه الأول الذي استدل به المشهور وخلاصته عدم وجود دليل على القضاء دليل معتبر والأصل عدمه فلا عدم الوجوب يعني فلا يجب على الولي أن يقضيه. هذا الوجه هل هو صحيح أم لا؟ أعتقد بأنه غير صحيح لأكثر من رد عليه. أولا أننا لا نحتاج إلى دليل لوجوب القضاء على المسافر لإطلاق الآية الشريفة، وإنما يحتاج إلى الدليل من يخرج بعض الموارد من وجوب القضاء كما في المطلب الأول. فنفس عدم وجود ما يخرج المسافر من وجوب القضاء كاف لاشتغال ذمته به. أنت أيها الشيخ الطوسي تقول ماكو دليل على القضاء والأصل عدمه وإحنا ما نحتاج إلى دليل على القضاء، أنت الذي تسقط القضاء محتاج إلى دليل، وشفنا عندك دليل في الحائض في النفساء في المريض، عندك دليل يقول لا يقضى عن الميت إذا أفطر لهذه الأعذار ومات قبل أن يتم القضاء، عندك دليل على سقوط القضاء على المسافر، ما لك دليل على سقوط القضاء، أنت المطالب بالدليل على سقوط القضاء مو أنا مطالب بدليل على وجوب القضاء. ليش؟ لأن أنا معي إطلاق الآية الشريفة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، آية عامة مطلقة كل واحد يفطر لسفر عليه القضاء، وإذا لم يقضي أو لم يتمكن القضاء مطلقا يقضي عنه وليه، أنا ما أحتاج إلى دليل. هاي قلنا فتنا أمس نظركم إليه وقلنا هاي نقطة مهمة ترتكز عليها، لاحظ يخوضون في الدليل وعدمه والمفروض عكس الآية، أنت المحتاج للدليل مو أنا، معي إطلاق وأموم الآية الشريفة كل من يفطر لمرض أو سفر عدة من أيام أخر، قضى ما قضى تمكن ما تمكن مطلوب قضى، ما قضى يقضي عنه وليه، أنا ما أحتاج إلى الدليل، أنت الذي تحتاج إلى الدليل حتى تسقط القضاء عن بعض العناوين، وقد وجدنا عندك دليل على المريض والنفساء والحائض، أين دليلك على سقوط القضاء على المسافر؟ ما عندك، فمو أنت طالبني بالدليل يا شيخ الطوسي والآخرون، نحن نطالبك بالدليل. فهذا إذن الرد الأول على هذا الوجه. الرد الثاني على الوجه الأول قلنا الذي استدل به بالمشهور، نقول فيه ثانيا الدليل موجود وهي روايات الطائفة الثانية اللي قرأناها، لصراحة بعض الروايات وصحة أسانيد عدة منها. خلاص، مو بس احنا ما نحتاج الى الدليل وعندنا نتمسك باطلاق وعموم الايه، ما قرانا امس اربع روايات تدل على وجوب القضاء على ولي الميت مطلقا حتى وان لم يتمكن من القضاء. فهذا الرد الثاني عليهم، كيف تقولون عدم الدليل؟ اليست هذه ادله موجوده؟ فحينئذ لازم نسمع منه اكثر، انه لعلكم تناقشون في هذه الادله. طبعا الرد الأول هذا منتهين منه، هذا أغلق الرد عليه، منتهينا منه، النقطة رقم واحد أننا لا نحتاج إلى دليل. بس أحيانا نريد نمشي معهم ونقول زين إحنا عندنا دليل، هذه الروايات الأربعة بالطائفة الثانية اللي قرأناها أمس، شون تقولون ما عندكم دليل؟ عندنا دليل على القضاء. فإذا سيقولون أن أدلتكم غير معتبرة. أدلتنا غير معتبرة، ما هي المناقشات فيها؟ قرأنا في كلمات صاحب الرياض وغيره، كلمات خلينا نقول مقتضبة. أمس قرأنا كلمة صاحب الرياض، ماذا قال؟ قال وهي، هاي الطائفة الثانية من الروايات اللي يستدل بها على وجوب القضاء، يقول وهي مع قصور أكثرها سندا وضعف بعضها دلالة لم أرى عاملا بها صريحا ولا ظاهرا. هذين إذا نقاط الضعف، أنه توجد مناقشات في سند بعضها ومناقشات في متون بعضها، ثم أن المشهور قد أعرض عنها فتصرح في خانة الشاذ النادر، هاي إذا نقاط الضعف في الطائفة الثانية. هذا كلام مقتضى نحتاج أن نفصله، خصوصا ونحن في بحث لسنا في مقام استنباط. في مقام استنباط فأكيد بسطرين ننتهي من استنباط الحكم، لكنه نحن في بحث طبعا وعلينا أن نفصل. فما هي المناقشات إذن التي استوقفتهم في هذه الطائفة الثانية التي أمامنا؟ أما الرواية الأولى وهي سميناها موثقة محمد بن مسلم، المناقشات سنفصلها، نجد أن بعضها من حيث السند وبعضها من حيث الدلالة. لنبدأ من حيث السند. الأولى وهي موثقة محمد بن مسلم، هاي رواه الشيخ بطريقه إلى ابن فضال ثم السند إلى محمد ابن مسلم، وتعلمون وفق القواعد المذكورة أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف، فإذا نقطة ضعف السند في الرواية الأولى أنها مروية بطريق الشيخ إلى ابن فضال وهو طريق ضعيف بحسب التقييم المشهور، لكن هذا أخو أجبنا يمكن في أكثر من مناسبة وصححنا طريق الشيخ إلى ابن فضال ولا نعيد ما ذكرنا. هذا إذن الأولى. الثانية إن شغل شوية مفصل وياها لأنهم سموها صحيحة، ونشوف إن كانت صحيحة أو لا. الثالثة رواية منصور بن حازم، أيضا فيها مشكلتان من حيث السند. المشكلة الأولى أيضا أنه مما رواه الشيخ بطريقه إلى ابن فضال وهو ضعيف، وفي سندها أيضا محمد بن الربيع وهو أيضا ضعيف لم يوثق. فإذا توجد مشكلة في رواية منصور بن حازم أيضا من حيث السند، من أكثر من مشكلة، مشكلتين أن الشيخ رواها بطريقه إلى ابن فضال وفيها محمد بن الربيع وهو لم يوثق. موثقة أبي بصير مشكلتها من حيث الدلالة تأتي الآن، كلامنا الآن في الإشكالات من حيث السند. الرواية الثانية صحيحة أبي حمزة، والمصادر سمتها صحيحة، وذكرنا لكم أن المصادر التي سمتها صحيحة من دون أن يشير ولا إشكال، لم يذكر في كتب الأصحاب رغم أنه المفروض أن يسجل هذا الإشكال. الإشكال في سند هذه الرواية، أمس ذكرنا يمكن قلنا لكم ستأتي مناقشة السند، لأن سموها صحيحة أبي حمزة وهي لا تخلو من إشكال في سندها. طبعا لو تشوفون السند في الوسائل يعني المذكور سند صحيح. فالمشكلة وين؟ أن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه والكلين في الكافي بإسنادهما إلى علي بن الحكم عن أبي حمزة، أبي حمزة الثمالي. فهنا إذن شبهة إرسال، لأن علي بن الحكم طبقته لا تؤهله لأن يروي بلا واسطة عن أبي حمزة. فهذا كنت تكون إن شاء الله عندكم خبرة وتجربة، لا تكتفي بالأسماء الظاهرة بين يديك، الأسماء بين الظاهرة بين يديك صح تشوف السند صحيح، لكن عندك وياها بالممارسة خبرة بالطبقات. فحينئذ علي بن الحكم من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، وإن كان الشيخ في رجاله قال أنه من أصحاب الرضا عليه السلام سلمنا، بس ما يقدر يروي عن أبي حمزة. أبي حمزة توفي سنة 150 الهجرة بعد استشهاد إمام الصادق بسنتين، هم خلافا لما قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، يقول توفي في حياة الإمام الصادق أبو حمزة الثمالي. لا، أبو حمزة مذكور في ترجمة توفي سنة 150 والإمام الصادق 148، فيكون بعد الإمام الصادق، يعني أول سنتين من إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. فكيف يروي عنه علي بن الحكم الذي هو من رجال إمام الجواد عليه السلام، وعلى قول أنه من رجال إمام الرضا؟ فكيف يدرك أول سنتين من حياة الإمام الكاظم عليه السلام اللي توفي فيها أبو حمزة الثمالي؟ فإذا شبهة إرسال في هذه الرواية، وإن لم يذكر في أي من كتب الأصحاب، لكن علي بن الحكم طبقته لا تؤهله لأن يروي عن أبي حمزة. فالمصادر تمتها الصحيحة بلحاظ الأسماء الموجودة في السند، لكن يوجد شيء ما مذكور مخفي، هو الطبقة لا تؤثر. هم عندهم يعني سند إلى أبي حمزة يمر بالحسن بن محبوب، الإشكال مسجل في ترجمة الحسن المحبوب، قالوا هناك شبهة إرسال، لأن حسن بن محبوب أيضا لا يتمكن بحسب الطبقة أن يروي عن أبي حمزة بلا واسطة، لأن علي بن الحكم متأخر رتبة عن الحسن بن محبوب. فالمفروض الأولى أن يسجل هذا الإشكال في علي بن الحكم، حسن المحبوب أكبر وأقدم طبقة، صح هو أيضا لم يدرك أبو حمزة، صح يعني هم تأهل طبقته لأن يروي عن أبي حمزة اللي قلنا أنه في أيام الأولى من الإمام الكاظم عليه السلام هو توفى. بس أقول علي بن الحكم متأخر رتبة عن الحسن المحبوب، فأولى أن يسجل هذا الإشكال في علي بن الحكم، أنه كيف يروي عن أبي حمزة والرواية هذه صحيحة أبي حمزة مروية بسندهما كافي والفقيه، اثنينهم لهم أسناد تنتهي علي بن الحكم عن أبي حمزة. علي بن الحكم لا، ملخص الإشكال إذن، لذلك قلنا نتوقف في تسميتها صحيحة درس السابق، سجلنا لكم المصادر بعض المصادر التي سمتها صحيحة، لكن هذا طبعا السند فيه شبهة إرسال. إذن وإذا حبيتم تتوسعون أكثر ستشوفون أنه يوجد سقط وتحريف كثير في روايات علي بن الحكم، يعني كثيرا ما وقع تحريف يروي عن علي بن أبي حمزة مشيول علي مكتوب عن أبي حمزة. فما أقول أن هذا يروي عن علي بن أبي حمزة، بس من الدورون في ترجمته يعني السيد الخوئي عن أنها طبقته في الحديث أو اختلاف النسخ غير ما يترجم للشخص، واللي عنده مصادر أخرى يباوعها وتشوف إيش قد موارد الاختلاف وعدم التطابق بالنسخ. فهذا إذا يوجد مثل هذا الإشكال، المهم أن الإشكال المسجل على سند صحيحة أبي حمزة التي وصفت بالصحة في المصادر أنها مروية عن يعني سند الكليني وسند الصدوق، وإن كان مختلف بس اثنينهم ينتهون لعلي بن الحكم عن أبي حمزة، علي بن الحكم لا تؤثله طبقته أن يروي بلا واسطة عن أبي حمزة. فإذا هنا شبهة إرسال، الإشكال لم يذكره هذا الأصحاب، لكن ذكروا في ترجمة الحسن بن محبوب هذا الإشكال، قالوا أن الحسن واقع في الطريق هنا عن أبي حمزة، شلون يروي الحسن المحبوب عن أبي حمزة؟ علي بن الحكم هو متأخر عن الحسن ابن المحبوب، فأولى بهذا الإشكال. إذن هذا المشكلة وين كلامنا الآن؟ كلامنا أنه نريد ندافع عن المشهور، الذي قال ما عندكم دليل على وجوب القضاء على المسافر، قلنا له وهذه الروايات، فتبرعنا إذن بذكر الإشكالات التي يمكن أن تكون للمشهور، وبدأنا بالإشكالات على السند، ورأينا أن الأولى والثانية والثالثة ذكرنا الإشكالات عن السند، وإن كان طبعا أجبناها. هذا الإشكال وارد الآن عن السند على صحيحة أبي حمزة، فكيف ندافع عنه باعتبار الآن نحن وإن كنا نتبرع للمشهور بالأدلة لكن مطالبون بالرد عليها؟ جواب هذا الإشكال أنه نعم إشكال وارد على السند، لكن تلاحظون أن مضمونها هو نفس مضمون موثقة محمد بن مسلم، وقد صححنا رواية محمد بن مسلم، فما نحتاج إذن لا تصحيح سند رواية أبي حمزة، لأن مضمونها قوي بمضمون تلك الموثقة وهو نفس المضمون كما ترون. هذا الذي يعني نسلم بهذا الإشكال في السند، نسلم للمشهور، لكن نقول لسنا بحاجة إلى تصحيح السند لأن مضمونها مقوى بمضمون موثقة محمد بن مسلم. هاي إذن الإشكالات التي يمكن أن ترد على الإسناد. الإشكالات الآن ننتقل الإشكالات على الدلالة، ونبدأ بالرابعة باعتبار رابعة ما أشكلنا على سندها وهي موثقة أبي بصير، لكن الإشكال يكون عليها من جهة الدلالة. فقلنا فيه الآن انتهينا من إشكال على السند، وكلامنا كل هذا لمصلحة المشهور الذي قال ما عندكم دليل. فالآن ننتقل الإشكال على الدلالة. أما من حيث الدلالة فيقال عن الروايات الأول موثقة، خلنا نبدأ موثقة محمد بن مسلم وما بعدها، بأنها محمولة على ما إذا كان السفر سفر معصية هكذا قيل. وسمعنا الآن من المسالك، مو الآن سمعنا المسالك، نقلنا النص في ذيل كلامه اللي نقل صاحب الحدائق بداية الدرس، قال والرواية منصور بن حازم مع عدم صحة سندها يمكن حملها على الاستحباب، هذا نشوف شيء ما حملها على الاستحباب يأتي بوجه مستقل، أو الوجوب. نسلم أنه عندكم روايات محمد بن مسلم بحمزة منصور تدل على وجوب القضاء على الميت، لكن يقول أو الوجوب، نحملها على الوجوب لكون السفر معصية، هذا السفر معصية، وكان يجب على هذا الذي أفطر أن يصوم فلذلك قضيعت، لكنه يعترف المسالك يقول وإن بعد، أكيد هذا خلاف الظاهر وتأويل بعيد. من أين تحمل الرواية التي هي مطلقة تحملها على أن السفر سفر معصية؟ فإذا هي المناقشة اللي يمكن أن تقال على الدلالة بأن قوله وأما السفر فنعم، أو منصور ابن حازم بلي في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه، هذا سفر ما أصير كان، فهو من أصله هو متعلق بذمته الصوم لكنه لم يصوم فوجب القضاء عنه، لكن نفس المسالك قال هذا الكلام هو يقول أنه بعيد وأكيد هو خلاف الظاهر. هذا الإشكال الذي يمكن أن يقال هنا. إشكال يقال على موثقة أبي بصير يمكن أيضا أن نشكل لهم، كما يمكن الإشكال على موثقة أبي بصير من جهة الدلالة، وذلك بأن يقال أن الإطلاق غير تام، لأن الحديث ليس بصدد البيان من هذه الجهة بل من جهة من يتحمل القضاء عن الميت أو سقوطه بالموت. قلنا أنه كيف استدلنا نحن بموثقة أبي بصير؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام، هي رقم 4، عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال عليه السلام يقضيه أفضل أهل بيته. وما هو تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال إطلاق كلمة قبل أن يقضيه، يعني سواء تمكن من القضاء أو لم يتمكن يقضيه أفضل أهل بيته، فهنا تشكرون على الدلالة، تقولون الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما من جهة من يقضي عن الميت. هذا الميت إذا مات ولم يقضي يسقط عنه القضاء، يقضي عنه أحد، هي بصدد البيان من هذه الجهة. فالإمام قال يقضيه أفضل أهل بيتي، فليست بصدد البيان من جهة أنه هل يقضى عنه أو لا حتى يتم الإطلاق. فإذن هنا تستطيع أن تقول أن تقريب الاستدلال بها غير تام، باعتبار أنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة. لكن طبعا هذا يجاب، هذا الإشكال، إلا أن يجاب بأن هذا غير محتمل في حق أبي بصير وأمثاله، فلا بد أن يكون السؤال عما نحن فيه من ثبوت القضاء على الولي، وإن لم يتمكن الميت من القضاء. هذا إذن الرد على هذا الإشكال على الإطلاق، بأنه مثل أبو بصير ما متوقع منا أن يسأل سؤاله، هذا السؤال واضح عند أبي بصير وأمثاله. أبو بصير يسأل أن هذا الشخص الذي يموت في ذمته قضاء، هل يقضي عنه أحد أم يسقط القضاء عنه؟ لا، ما معقول أبو بصير يسأل مثل هذا السؤال. فلا بد أن السؤال هو أنه هل هذا يقضى عنه أم لا، يعني هو محل الاستدلال والتقريب الاستدلال، وليس أنه يسقط عنه القضاء أو يقضي عنه وليه. لا، واضح أبي بصير أنه هذا ما يسقط عنه القضاء، لكن الكلام كان هذا أنه هل مطلقان أم لا. فإذا هذا الإطلاق يمكن أن نتممه، لأن الاحتمال الذي ذكره المستشكل على الإطلاق لا يأتي في حق أبي بصير. أحدكم أيضا استشكل على الاستدلال بالموثقة بأنه هي لا تدل على الوجوب. إذا استطعت أن أقرب الفكرة التي أراد أن يستشكل على الرواية، أنه هذه لا تدل على الوجوب بدليل الإمام قال يقضيه أفضل أهل بيتي، إذا معنى استحباب أن يتصدى أفضل أهل بيته للقضاء. ولو كانت للدلالة على الوجوب لقال أكبر أولاده الذكور كما هو معروف من الحكم الشرعي، فالتعبير أفضل أهل بيته فيها إشعار بالاستحباب وليس بالوجوب، فهذا أيضا إشكال على الاستدلال بهذه الموثقة. لكن أيضا هذا الإشكال يرد بأن مثل هذه التعابير واردة، يعني تارة يعبر يقضي أكبر أولاده، وتارة مثل يقول أرشد أولاده، وتارة يقول أفضل أهل بيته. هذا التنوع بالتعابير موجود ومألوف، لا يمكن أن يحول الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. فالآن وين وصلنا؟ هذا سؤالنا الذي نكرره دائما، خرتب اللملم الأوراق كما يقال. حتى الآن كلامنا في الوجه الأول للمشهور، المشهور الذي قال أن المسافر كغيره من المعذورين، إذا مات ولم يقضي فإنه لا قضاء على وليه إذا لم يتمكن من القضاء. قلنا ما دليلك؟ قال أنتم ما عندكم دليل، أنت شنو دليلكم على وجوب القضاء على الولي؟ قلنا لا، أربع روايات عندنا. قال لا، هاي كلها رواياتكم مناقشة إما سندا أو متنا. ونحن تبرعنا عن المشهور وذكرنا الإشكالات التي يمكن أن تأتي على الروايات وأجبناها جميعا. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكر للمشهور ليس تاما. الوجه الثاني يمكن أن يقال للمشهور، ماذا هو؟ قال المشهور، قال أن المسافر كغيره لا قضاء على وليه إذا لم يتمكن من القضاء. ثاني هذه الوجوه تقريب دلالة بعض الروايات على إلحاق السفر بغيره في الحكم، ونتيجته حمل ما دل بظاهره على وجوب القضاء عن الميت على الاستحباب. هاي كلمة اللي قرناها المسالك الشهد الثاني في المسالك قرأناها قبل قليل، وقال أنه كأنه سلم الطائفة الثانية موجودة. قال نعم صحيح موجودة الطائفة الثانية، وظاهرها على الوجوب، هم معكم ظاهرها على الوجوب، بس عندنا نصوص تفيد بعدم وجوب القضاء مطلقا، فبقرينة تلك النصوص نحمل هذا الذي ظاهره الوجوب على الاستحباب. هذا ملخص هذا الوجه. الوجه الثاني هذا شوية كان أكثر إنصافا من الوجه الأول، هذا سلم بوجود الدليل وقال نعم عندكم دليل، هاي الطائفة الثانية وهي طائفة محترمة يمكن تصحيحها واستظهار الوجوب منها صحيح على العين والرأس. لكن أقول هذا في الوجه الثاني أنه نحن عندنا أيضا نصوص تصرف هذا الوجوب عن ظاهره إلى الاستحباب، ويكون هناك استحباب أن يقضي الولي عن الميت المسافر إذا لم يتمكن من القضاء. هذا إذن ملخص فكرة الوجه الثاني للمشهور. حينئذ نطالبه ما هي هذه النصوص التي استفدت منها هذا العموم بأنه كل من مات ولم يتمكن من القضاء لا يقضي عنه وليه المسافر وغيره. ما هي هذه النصوص؟ قال نصان. النص الأول مرسلة ابن بكير وهي رقم 6 في المجموعة الأولى التي أمامنا. شنو تقريب الاستدلال بها؟ قال اقرأها جيدا، فإنه قد ورد في ذيلها فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضي ووجب عليه. قالوا هذا عموم التعليل اللي نتمسك به. إذن عندنا تعليل يقول إنما سقط القضاء عن هذا الذي مرض ولم يتمكن إلى مات لأنه لم يصح فيقول لم يصح، خلنا نتوسع منه، خلنا نقول لم يتمكن من القضاء، فنخرج بعموم تعليل إذن منها أنه من تمكن من القضاء وجب على وليه، وإن كان والتعبير يقول الوالد بالرواية يقول لأنه قد صح، بس يقول ماكو خصوصية للصحة، وإنما نفهم منها بتنقيح المناط، يعني هذا مصطلح تنقيح المناط، أنه الإمام لما يعلل هذا الذي صح ثم مات يقول يجب على ولي أن يقضي. ليش؟ شنو الخصوصية لأنه صح؟ الإمام يريد يقول لأنه تمكن من القضاء، فخلاص إذن كل هؤلاء المعذورين إذا تمكنوا من القضاء وجب القضاء عنهم، وإذا لم يتمكنوا لم يجب. فهذا إذن عموم تعليل لكل المعذورين. بقى أنت تقول عندي روايات تقول المسافر يقضي عنه وليه، نحملها على الاستحباب لوجود هذا العموم التعليل الذي يسقط القضاء عن الجميع. واضح إذن هذا النص الأول من الوجه الثاني. نعطيكم كلام سيد الخوي حتى تعلمون على النصوص. سيد الخوي في تقريب الاستدلال قال فإن تعليل القضاء بقوله لأنه قد صح إلى آخره يكشف عن أن مورده من كان متمكنا منه. شوف شون وسع المطلب، وإن كان التعبير لأنه قد صح بس يقول ماكو خصوصية بالتعليل لكونه قد صح، وإنما الإمام يريد يقول لأنه تمكن من القضاء يكشف عن أن مورده من كان متمكنا منه فلم يقضي، فيستفاد من سقوطه عمن لم يكن متمكنا منه فيعم المسافر الذي مات قبل أن يتمكن من القضاء. هذا في مستند العروة الوثقى مجلد 22 صفحة 183. إذن هذا هو النص الأول الذي عمم على كل عناوين المعذورين ومنهم المسافر. فبقيت تقول لي عندي نصوص بالطائفة الثانية تدل على وجوب القضاء، وهذا النص يفيد سقوط القضاء، فالجمع بين سقوط القضاء وما ظاهره وجوب القضاء يصرف هذا الظهور الاستحباب. هذا مقتضى القواعد، مقتضى القواعد ذكر. هذا ماذا ردوه؟ أكيد صارت عندكم بعد أنتم مستوى تقدرون تناقشون مثل هذه وجوه للاستدلال. ملخص بين هذا تجريد على الخصوصية في غير محله. النص يقول لي أنه قد صح، تجي أنت توسع المناط وتقول كل من تمكن من القضاء، هذا كأنه بلا دليل، نلتزم بالنص مو هكذا ستردون؟ وأجيب، والمجيب السيد الخوئي، ما زلنا لأن السيد الخوئي معنا هنا أو نحن معه، لأن هو الأسبق بالفضل والفضيلة. وأجيب بأنه السيد الخوئي يقول حكم مختص بمورده وهو المريض، فقسمه إلى قسمين، قسم استمر به المرض فلا يقضى عنه، وقسم برئ منه وصح ولم يقضي فمرض ومات فيقضى عنه. يقول فلا وجه للتعدي عن مورده إلى كل من تمكن ولم يقضي كالمسافر، كما لا يخفى على أنها ضعيفة السند بالإرسال فلا تصلح للاستدلال. مرسلة واضح، مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. فما استعمل طبعا هذا الذي قلنا بالتأكيد اللغة الفنية، لو أردنا أن نقول نختصر نقول هذا تنقيح مناط، وتنقيح المناط ظن لا يغني من الحق شيئا. هذا ملخص إذن الجواب والذي سمعنا تعبير السير الخوئي عنه بأن الإمام قال لأنه قد صح، فهي الخصوصية مذكورة في المريض، تجي تعممها أنت المسافر وتعمم العنوان وتقول لا ماكو خصوصية للصحة، وإنما المناط هو كون لم يتمكن من القضاء. وهي صحة تعبير عن أحد المصادق، لا هذا تعميم لا دليل عليه. هذا الرد إذن صحيح، لكنه طبعا السيد الخوئي لم يعطينا وجه الفرق. هذا الجواب صح على هؤلاء، لكن أنت أي السيد الخوئي على مبانيكم اللي تقولون أن السفر كبقية الأعذار شرط وجوب كما تلك، صح هذا الجواب يكفي للرد على أولئك وقد ردينا به ونحن معك، لكن أنت أيضا أيها السيد الخوئي مسؤول عن بيان الفرق. فلماذا أنت يعني تقول ما يصير نجرد على الخصوصية؟ لماذا لم تجرد على الخصوصية؟ والحال إذا كلها شروط وجوب فتنقيح المناط في محله، التجريد على الخصوصية في محله، مثل ما المرض شرط وجوب والنفساء والحائض شرط وجوب أيضا يعني الخلو عنها، فالسفر كذلك عندكم شرط وجوب، فلماذا لم تجرد على الخصوصية؟ نحن حينما لم نجرد على الخصوصية معنا حق، لأننا نفصل بين السفر وغيره ونقول السفر شرط واجب وتلك شروط وجوب. أما أنت على مبانيك لماذا لا تجرد على الخصوصية؟ نعتقد نحن أن الذي جرد على الخصوصية على مبانيه معه حق، معه حق، لم يراها كل شروط وجوب. فالإمام لما يقول لأنه قد صح فوجب عليه القضاء، فعلا ماكو خصوصية للصحة، بس وإنما لأن السؤال كان عن المريض، وإلا هو صحيح الذين جردوا عن الخصوصية على مبانيه أنه كل شروط وجوب، فما دام تمكن من القضاء فعلى وليه أن يقضي، وإذا لم يتمكن لا يجب على ولي القضاء. فالتجريد على الخصوصية جواب صحيح على هذا الوجه، لكنه يمكن تفهم على مبانينا، أما على مبانيك يسير الخوي لا يمكن تفهمه. فالقوم لما جردوا على الخصوصية صحيح على مبانيه، لذلك قلنا حتى تشوفون ماذا عبرنا، طبعا مع تسليم بصحة هذا الجواب عليه، لكن أقول لم يعطنا قدس سر سير الخوي خصوصية للتفريق، إذ أنهم هؤلاء المشهور الذين استدلوا يرون السفر كالمرض أعذارا نافية للوجوب، فالمناط فيهما واحد، فلما ينقحون المناط معهم حق، لأنه يرون الأعذار كلها بمناط واحد. بل إن التجريد عن الخصوصية ظاهر على مبانيهم، لأن التعليل بأنه قد صح يراد منه التمكن من القضاء وليس الصحة بذاتها، ما له خصوصية. الإمام يعلل لأنه قد صح، وإنما لأن السؤال كان عن المريض، وإلا هو فعلا العلة هو هذا المناط. الإمام يريد يقول لأنه تمكن من القضاء ولم يقضي فاقضوا عنه، وهذا لم يتمكن من القضاء فلا تقضوا عنه. فالذين نقحوا المناط معهم حق، لأن على مبانيكم المناط واحد في الجميع. فهذا طبعا إشكال على السيد الخوي، جوابه صحيح عليهم لكنه لا يمكن تفهمه منه قدس سره، باعتبار أنه يرى أن المناط واحد في الجميع وأنها جميعا شروط وجوب. طبعا هو كما قلنا أشكل إشكالا آخر في ذيل كلامه، قال على أنها ضعيفة السند بالإرسال. جوابين، كأنه كان جواب بأن هذا تنقيح مناط لا حجية فيه، والثاني أنها مرسلة، أنها ضعيفة السند بالإرسال فلا تصلح للاستدلال. يمكن أيضا الذين يتذكرون منا أننا وجدانا نعتبر مثل هذا الكلام والوصف من عبد الله بن بكير توثيقا، هذا كوجدان أحكي الآن، يعني مو كبرهان حتى تطالبني بالدليل، بس كعرفي كوجدان. مرة عبد الله بن بكير يقول عن رجل، هذا يسميها مرسلة، مرة لما يقول عن بعض أصحابنا أنا أعتقد وأفهم عرفا هذا توثيق له، لكن لماذا لم يسمه؟ أنا ما أعرف لماذا لم يسمه. وإلى الآن هذا الديدن موجود الآن، لما نناقش مو نقول قال بعض أساتذتنا وقال أحد أساتذتنا وقال بعض الأعلام، وهذا مألوف إلى الآن في كتبنا ومناقشتنا. فتعرف السجاري لماذا لم يذكر الأسماء ما أدري، بس عرف إلى الآن. نقول قال بعض أساتذتنا وقال بعض الأعلام المعاصرين وقال أحد أساتذتنا. فإذا توافقون معي، والمسألة وجدانية ولسنا الآن نحن بحاجة إليها، لكن نذكركم بهذا الشيء باعتبار السيد الخوي يقول هذه مرسلة لا حجية فيها. أنا من جهة وجداني أقول مرة مثل عبد الله بن بكير وغيره لما يرسل ويقول عن رجلين هي يسميها مرسلة، لكن لما يقول عن بعض أصحابنا أعتقد هذا إعطاء أهمية وإعطاء خصوصية لهذا البعض أصحابنا. هكذا نحن قلنا في بعض. فإذا هذا الإرسال الذي أشكل به السيد الخوئي يمكن أن نجيبه بأن هذه المرسلة يمكن تصحيح سندها بهذا الفهم الوجداني، أن بعض أصحابنا ليست كقوله عن رجل وأمثاله. أستاذ وين وصلنا الآن؟ النص الأول. فإذا نلخص هذا الوجه الثاني، نحن الآن نلخص الوجه الثاني للمشهور. المشهور قال سلمنا عندكم روايات تدل على وجوب القضاء عن المسافر، لكن أنا أقول عندنا عمومات تقول بسقوط القضاء عن كل العناوين، فالجمع بين سقوط القضاء بمقتضى ذلك العموم ووجوب القضاء بمقتضى الطائفة الثانية لعندكم، نحمل هذا الوجوب على الاستحقاق. هذا مقتضى الصناعة، الجمع بين مظاهر الوجوب والترخيص هو الحمل على الاستحباب. فالآن رأينا أن هذا الجمع لا وجه له، لأنه إذا استطعنا التعبير ما أدري بالأصول تجي تعابير مستعملة أو لا، أنه هذا جمع في مرتبة الحكم، ونحن قد جمعنا في مرتبة الموضوع، والجمع في مرتبة الموضوع مقدم على الجمع في مرتبة الحكم. أنت الآن يا شهيد الثاني في المسالك واللي الآن قربنا فكرته، جمعت على مستوى الحكم، قلت عندنا شيء ظاهره الوجوب وعندنا ترخيص بالترك، فنجمع بين ما ظاهره الوجوب والترخيص بحمل الوجوب على الاستحباب. هذا جمع على مستوى الحكم، لكن نحن قد عالجنا المشكلة في المرتبة السابقة في مرتبة الموضوع، وخصصنا شون مرتبة جمع كان عندنا الآن في مرتبة الموضوع، أنه جمعنا بين عموم التعليل، إذا استفدنا عموم التعليل يعني بالتجريد عن الخصوصية، وقيدناه بالمسافر وأخرجنا المسافر منه بموجب هذه النصوص. فإذا نحن في مرتبة الموضوع أخرجنا المسافر وقيدنا عموم التعليل هذا الموجود، فإذا لا تصل النوبة إلى الجمع في مرتبة الحكم. هذا إذن النص الأول على أننا لم نسلم عموم التعليل، واقتصرنا أنه المسألة الإمام يقول لأنه قد صح فالتزم بهذا التعليل على مستوى المريض والصحيح. تجي تعممها وتقول لا أنا نقح المناط وأستفيد كل من لم يتمكن القضاء، هذا تنقيح مناط ليس بحجة. لكن أقول لو تنزلنا وسلمنا بعموم التعليل فإن نصوص الطائفة الثانية تخرج المسافر من عموم التعليل. فإذا خرج المسافر من عموم التعليل بمقتضى الطائفة الثانية بعد لا تصل النوبة إلى الجمع على مستوى الحكم كما قرب كما ورد في كلام شهيد الثان. إذن هذا النص الأول الذي استفادوا منه عموم التعليل وشككنا نحن في عموم التعليل، ثم لو تنزلنا ويوجد عموم التعليل فإن الطائفة الثانية أخرجت المسافر من عموم التعليل. هذا انتهينا من النص الأول. ننتقل للنص الثاني اللي أيضا استفادوا به عموم التعليل. يبدو أن الوقت لا يسع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.